بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآل محمد. قال: وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول فهي لا تصلح لأن يستند إليها أو يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول. كان الكلام في دعوى من ادعى أن العلة المادية هي الأساس في جميع العلل، يعني أن العلة المادية تقوم مقام العلة الفاعلية. هؤلاء الذين حصروا الحلة في المادية كأنهم يريدون أن يقولوا أن الفاعلة هي نفس المادة، من هنا يرد عليهم أو ترد عليهم هذه الإشكالات. الإشكال الأول أن المادة حيثيتها حيثية الفقدان، ومن الواضح أن الفقدان لا يمكن أن يكون معطياً، لا يمكن أن يكون علة للوجدان، وإلا يلزم أن يكون فاقد الشيء معطيا ومفيضا وهو محال. وبعبارة أخرى كما أشرنا بالأمس أن هذا مرجعه إلى وجود الفعل بلا فاعل، بلا علة فاعلية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد في المقام هو أننا لو نسبنا المعلول إلى علته فالنسبة هي نسبة الوجوب لا نسبة الإمكان. من الواضح أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا نسبة المعلول إلى علته هي نسبة الوجوب والضرورة. أما نفس المادة الأولى هي الضرورة لو هي الإمكان والاستعداد، إذن هذا الوجوب لابد أن ينتزع من شيء وراء المادة. ما هو؟ فليكن العلة الفاعلية أو أي موجود آخر. بعد لا يمكن أن تكون هذه الضرورة وهذا الوجوب منتزعا من نفس المادة، بل لابد أن يكون منتزعا من أمر وراء المادة، لأن المادة ليست إلا هي الإمكان والقبول. وثالثا، الذين قالوا بأن العلل محصورة في المادة، وكان مرادهم أيضا من المادة هذا المعنى من المادة، يعني العلة المادية بالمعنى الفلسفي. خب، نحن قرأنا فيما سبق بأن المادة واحدة ذاتا وصفة. ما معنى المادة واحدة ذاتا وصفة؟ يعني من حيث الذات المادة واحدة بالعدد كما تقدم، واحدة بالخصوص، فإن المادة الأولى لا تتعدد لا تتكرر، صرف الشيء لا يتعدد ولا يتثنى، إذن من حيث الذات هي واحدة ذاتا. ومن حيث الصفة لها صفة واحدة، وهي ماذا؟ وهي مطلق القبول، لا يوجد فيها أي شيء آخر، والواحد لا يصدر منه إلا واحد. وهذه المعاليل الموجودة واحدة لو كثيرة، إذن لا يمكن أن تكون علتها المادة بهذا المعنى. طبعا هذا مبني على أن قاعدة الواحد لا تختص بالواجب سبحانه وتعالى، بل تجري في غير الواجب أيضا. حتى إن أنا في اعتقادي أنه الآن قلت بالأمس بأنه الآن لا مناقشة لا مشاحة في أنه من يقول بهذا، يوجد من يقول بهذا، لا يوجد من يقول بهذا، مو مهم. المهم من يقول بأن المادة بهذا المعنى الفلسفي هي العلة الفاعلية، خب ترد عليه هذه الإشكالات. أما سيوجد من يقول بهذا أو لا يوجد، خب الإنسان في مثل هذه العصور بعد يشك في أن يقول قائل المادة التي هي مطلق الاستعداد مطلق القبول فاقدة لكل شيء إلا أنها قوة الأشياء هي تكون علة لكل شيء، هذا بعيد جدا. ولكن خب البحث العلمي من يقول بهذا ترد عليه هذه الإشكالات. قال: وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. إذن لابد أن يصل الشيء المعلول إلى حد الضرورة والوجوب حتى يتحقق خارجا، وما لم يصل إلى حد الضرورة والوجوب لا يمكن أن يوجد خارجا، يعني إنكار الأولوية، بطلان الأولوية كما تقدم بيانه فيما سبق. خب، إذا كان الأمر هكذا نأتي للمقدمة الثانية. وإذ كانت المادة نشأتها الإمكان والقبول. طبعا في هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت هناك مناقشات ذكرت من الشيخ مصباح في التعليقة، بعضها واردة بعضها غير واردة، ولكنه لعدم أهمية المطلب الآن فقط نحن نقرأ الكتاب وإن شاء الله إلى نصل المرحلة التاسعة التي هي المرحلة المهمة. قال: شأنها الإمكان والقبول، فهي أي المادة لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب، لأن الإمكان يقابل الوجوب. شوفوا هنا قد يقال بأنه هذا الإمكان الموجود هناك لا يقابل هذا الوجوب الموجود هنا. لماذا؟ لأن ذاك الإمكان إمكان استعدادي وهذا الوجوب واحدة من المواد الثلاث، ومن الواضح أن الذي يقابل الوجوب أي إمكان؟ الإمكان الذي هو أحد المواد الثلاث لا الإمكان الاستعدادي، بقرينة قوله الإمكان والقبول. فإذا الإمكان يا إمكان، الإمكان الاستعدادي. فهي أي المادة لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول، وحقيقته الضرورة، يعني وحقيقة هذا الوجوب الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، مع أن المادة ليست كذلك. إذن فوراء المادة أمر لا محالة يستند إلى ذلك الأمر وجوب المعلول ووجود المعلول، وهو غير العلة المادية، وهو العلة الفاعلية، وهو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول. وثالثا أن المادة ذات طبيعة واحدة، يعني أنها ذاتا واحدة صفة واحدة، ذاتا واحدة بالخصوص صفة ليس لها إلا القبول والاستعداد. حتى لو فرضنا أننا تنزلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، في الإشكال الأول والثاني قلنا أن المادة لا يمكن أن تكون علة فاعلية، الآن لو تنزلنا عن الأول والثاني وقلنا بأن المادة يمكن أن تكون إلا فاعلية، وبالعلة الفاعلية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمادة واحدة فلا يمكن أن يصدر منها إلا فعل واحد. قال: أن المادة ذات طبيعة واحدة لا تؤثر إن أثرت، هذا معناه أنها هي لا تؤثر كما في الأول والثاني، ولكن لو فرضنا أنها أثرت لا تؤثر إلا أثرا واحدا متشابها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يقول علماء الطبيعة أيضا سلموا ذلك، علماء الطبيعيات يسلمون أن نحو الواحد، أن الشكل الواحد السنخ الواحد من المادة لا يؤثر إلا أثرا واحدا. فلهذا تجد بأنهم عندما يجربون هذه المادة على 10 أشخاص يعطون قانونا كليا. لماذا يعطون قانونا كليا؟ لأن هذا الشيء لا يؤثر إلا هذا الأثر، وإلا لو كانت له آثار مختلفة مرة هنا مرة هنا مرة هناك وآثار مختلفة لما أمكن أن يعطوا قانونا كليا. من هذا يتضح بأنه سيد العلامة يتكلم مع من؟ يتكلم مع علماء الطبيعة، مع علماء المادة الذين يرون أن المادة هي الفاعل. ولكن المادة التي هي الفاعل عند علماء الطبيعة مو المادة الفلسفية، وإنما ماذا مرادهم؟ يعني العلة المادية، يعني علة الصورية المنطبعة في المادة، يعني الفاعل الطبيعي. ولعل منشأ المغالطة إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، سيأتي أنه في الفلسفة يسمون العلة الجسمانية يسموها علة مادية أيضا، ومن هنا لعله واقع خلط، وهو أن العلة المادية التي يقولها الطبيعي غير هذه العلة المادية التي هي محض الاستعداد والقبول. وقد سلموا ذلك، ولازمه لازم هذا أن المادة لا تؤثر إلا أثرا واحدا رجوع ما للأشياء من الاختلاف إلى ما للمادة من صفة الوحدة ذاتا وصفة، ذاتا واحدة بالعدد صفة ليس لها إلا القبول. وبيلزم ماذا؟ يلزم كون كل شيء عين كل شيء، وضرورة العقل تبطله. يعني لا بد أن تكون هذه المعلولات المختلفة جميعا شيئا واحدا، مع أنها بالضرورة هي مختلفة. ليه؟ لا واحد بالعدد ما يخالف، واحد بالعدد لا يتنافى مع واحد بالعموم. أكو منافسة؟ شنو المنافسة؟ واحد بالعموم قلنا يعني واحد بالإبهام، مو أحسنتم، واحد بالإبهام ينسجم مع الواحد بالعدد. هذا تمام الكلام في العلة المادية. أما العلة الصورية، نفس الكلام الذي ذكرناه في العلة المادية نأتي إلى العلة الصورية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المادة قبول وأن الصورة فعلية. الفرق بين المادة والصورة هو الفرق بين الأمر الفعلي واللا فعلي، بين المتحصل واللا متحصل. فإذا لو نسبنا الصورة إلى المركب فهي علة مادية، ولو نسبنا الصورة إلى المادة فهي علة أو شريك العلة للمادة، بنفس البيان الذي تقدم في العلة المادية والمادة. أما العلة الصورية فهي الصورة، ولكن الصورة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشيء المركب منها ومن المادة. وأما العلة الصورية فهي الصورة، بمعنى ما معنى الصورة؟ الصورة لها معان متعددة، واحدة منها هذه الصور الموجودة في ذهننا نعبر عنها صور معقولة، واحدة منها الشكل نسميه صورة. إذن الصور له معاني متعددة، ومن هنا قال بمعنى، يريد أن يقول مرادنا من الصورة الصورة بالمعنى الفلسفي، يعني ما به فعلية الشيء، ما به يتحقق الشيء، ما به يتحصل الشيء، ما به يترتب آثار الشيء عليه. فإن الآثار إنما هي للصورة لا للمادة. قال بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل. هذه الشيء ليس مراد مطلق الوجود، ليس المراد من الشيء هنا يعني مطلق الموجود، بمعنى ما به الوجود هو بالفعل. لا، لماذا؟ لأنه لو كان المراد هكذا للزم أن تكون المجردات أيضا لها علة صورية ولها صورة، مع أن المجردات ليست مركبة من مادة ومن صورة. إذن هنا لابد أن نفسر الشيء بالجسم لا بالموجود. ليه؟ عند ذلك جسم، لا مو هيولة، الجسم مرادنا من الشيء يعني الجسم، تكون الصورة جزءا فعليا فيه. قال بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل، ذلك الشيء الذي هو، هو الشيء، ما هو ذلك الشيء فعليته بماذا؟ بهذه الصورة، يعني منشأ الأثر هذه الصورة. بنحو لو رفعنا عنه الصورة عند ذلك بعد لا يوجد هناك أثرون، آثار مرتبطة بالصورة. يقول وأما العلة الصورية فهي الصورة بالنسبة إلى الشيء المركب من الصورة ومن المادة، لضرورة أن للمركب توقفا على الصورة، لأن كل مركب متوقف على أجزائه. هذا إذا نسبنا العلة الصورة إلى المركب فتكون الصورة علة صورية. أما إذا نسبنا الصورة إلى الجزء الآخر بعد لا تكون علة، وإنما تكون شريكة العلة. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فليست علة صورية للمادة. لماذا؟ لعدم كون المادة مركبة من الصورة ومن غيرها، مفتقرة المادة إلى الصورة في ذاتها. لا، المادة ليس مفتقرة في ذاتها إلى الصورة، يعني المادة في ماهيتها محتاجة إلى الصورة. أنت عندما تعرف المادة تأخذ فيها الصورة؟ لا، كذلك عندما تعرف الصورة لا تأخذ فيها المادة، بل هي يعني المادة محتاجة إلى الصورة في تحصلها، وتحصلها خارج من ذاتها وماهيتها. ولذا كانت الصورة شريكة العلة بالنسبة إلى المادة ومحصلة للمادة كما تقدم بيانه فيما سبق. ومما تقدم يتضح الفرق بين المادة والعلة المادية، بين الصورة والعلة الصورية. ما الفرق بينهما؟ أنه إذا نسبنا المركب إليه تكون الصورة علة صورية، أما إذا نسبنا أحد الجزء إلى الجزء الآخر بعد لا تكون علة صورية وإنما تكون الصورة. يعني هذا المركب هذا المركب من المادة والصورة لو نسبناه إلى أحد الجزئين، أحد الجزئين يكون علة، أما هذا الجزء لو نسبناه إلى الجزء الآخر بعد لا يكون علة وإنما يكون صورة ومادة. إذن ما الفرق بين المادة والعلة المادية؟ ما الفرق بين الصورة والعلة الصورية؟ أنه الصورة والعلة الصورية شيء واحد، ولكن إذا نسب المركب إلى الجزء فالجزء يكون علة، أما إذا نسب أحد الجزئين إلى الجزء الآخر فلا يكون الجزء الآخر إلا. واضح المطلب؟ نحن عندما ننظر إلى الجسم نقيس، ننسب الجسم المركب من المادة والصورة ننسبه إلى أحد الجزئين، يعني إلى المادة فقط، إلى الصورة فقط، نسمي كل واحد من الجزئين علة مادية علة صورية لتوقف المركب على أجزائه، ومطلق التوقف هو العلية. أما لو نسبنا أحد الجزئين إلى الآخر، لا كلا الجزئين، لا كلاهما إلى أحدهما، لو نسبنا أحد الجزئين إلى الآخر فهذا صورة لتلك المادة وتلك مادة لهذه الصورة. هذا هو الفرق بين العلة المادية والمادة والعلة الصورية والصورة. هذه الأبحاث جملة منها تقدم الكلام عنها فيما سبق. المهم من هذه الأبحاث هاتين المسألتين اللتين يذكرهما في الأخير. يقول: واعلم أن الصورة المحصلة مما تقدم اتضح لنا بأن صورة فعلية الشيء. سؤال: ما معنى فعلية الشيء؟ يعني وجود الشيء، لأن الفعلية تساوق الوجود كما تقدم مرارا. ما معنى وجود الشيء؟ يعني تلك الآثار المختصة بهذا الوجود، لأن كل موجود له آثار خاصة به. لماذا؟ لأنه وجود محدود، وإذا كان وجود محدود فله آثار خاصة. إذن عندما نقول الصورة منشأ الفعلية، إذن الصورة هي فعلية الشيء، والفعلية هي ماذا؟ هي الوجود، والآثار مرتبطة بماذا؟ بالوجود. إذن الآثار مرتبطة بالفعلية وبالصورة. واضحة هذه النقطة؟ وكل وجود له آثار خاصة به أو ليست له آثار خاصة به؟ له آثار خاصة به، وإلا نحن لو لم تكن عندنا آثار خاصة بكل وجود لما استطعنا أن نكتشف الصور النوعية المختلفة. احنا من أين اكتشفنا صور نوعية متعددة؟ من اختلاف الآثار. قلنا حيث أن الآثار مختلفة إذن مؤثراتها وموجداتها ومبادئها لابد أن تكون مختلفة، لأن المبدأ القريب لهذه الآثار هي الصور النوعية. إذن اختلاف الآثار دليل على اختلاف الوجود، واختلاف الوجود دليل على اختلاف الفعليات، واختلاف الفعليات دليل على اختلاف الصور النوعية. إذن الصورة النوعية هي منشأ فعلية الأنواع، والفعلية مساوقة للوجود، والوجود منشأ لترتب الآثار، فالآثار هي مرتبطة بماذا؟ بالصور. واضح صار هذا المطلب إلى هنا. نحن نجد لها النكتة من النكات المهمة والتي لها علاقة مهمة ومرتبطة بارتباط مباشر ببحث المعاد. الآن ما عدنا شغل فيها، ولكن احنا نريد فقط نأسس المقدمة حتى عندما نريد أن نستفيد منها في علم المعاد الأصل منقح. نحن نجد عندما نأتي إلى موجود نجد في مرتبة من مراتبه له سنخ من الآثار، ولكنه في مرتبة أخرى من مراتبه له سنخ آخر من الآثار، في مرتبة ثالثة من مراتبه له سنخ ثالث من الآثار. يعني تعالوا أنتم معنا إلى النطفة. النطفة في أوائل تكونها ليس لها إلا أثر واحد، وهو ماذا؟ وهو النمو. شيء آخر ما عدد، لا يوجد عندها إحساس ولا تعقل ولا إلى غيره. لكن في مرتبة لاحقة هذه النطفة ماذا تكون؟ لها نمو وحس وحركة. في مرتبة لاحقة بعد ذلك تكون ماذا؟ لها نمو حس وحركة وتعقل. وهذه آثار مختلفة لو مو مختلفة، بل هي آثار مختلفة. فإن السنخ الأول من الآثار مبدأه شيء، والسنخ الثاني من الآثار مبدأه شيء ثاني، والسنخ الثالث من الآثار مبدأه شيء ثالث. لماذا؟ لأن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات والمبادئ. هذه النقاط واضحة المقدمة؟ اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات. الآن هذا الموجود الذي كان في مرتبة أليف له سنخ من الآثار وهي النمو فقط. إذن هذا النمو الذي كان أثر مرتبط بماذا؟ مرتبط بفعلية خاصة، والفعلية الخاصة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بصورة خاصة. الآن عندما جاءت المرتبة الثانية، المرتبة الثانية يعني صار هناك حس وحركة، هذيك المرتبة السابقة الصورة موجودة لو مو موجودة؟ ملتفتين؟ أريد ماذا دا أقول له؟ لا، ذيك الصورة السابقة موجودة لو مو موجودة؟ الشيخ يقول بأنها موجودة تبعا للشيخ مصباح حفظه الله تعالى، وهو أنه تتراكب الصور والفعليات. المشائين ماذا يقولون؟ يقولون أن الصورة الأولى تفسد وتوجد صورة جديدة، وهي نظرية الكون والفساد. أم بلي يعني شنو هي وهي؟ هسه نريد نشوف بأنه هذه النظرية الثالثة اللي نريد نثبتها خلافا للكون والفساد وخلافا لللبس بعد اللبس بهذا المعنى الذي يذكره الشيخ مصباح. إذن هذه الصورة السابقة موجودة أو غير موجودة؟ إذا قلنا أن الصورة السابقة موجودة، ما معناه موجودة؟ يعني لها فعليتها. ما معنى لها فعليتها؟ يعني لها وجودها. ما معنى لها وجودها؟ يعني لها وجودها وحد وجودها، لأن الوجودات متناهية لو مو متناهية، محدودة لو مو محدودة، محدودة. فإذا قلنا أن الصورة بما هي صورة باقية بعد مجيء الصورة اللاحقة، يلزم أن يكون لموجود واحد حد واحد لو حدان؟ يلزم أن يكون لموجود واحد ماهيتان. واضح؟ هو أن الصورة اللاحقة عندما تأتي، الصورة السابقة أين؟ أنتم بين اثنين، إما أن تقولون فسدت وهي نظرية الكون فساد، وهذا محال. لماذا؟ لأن المادة يستحيل أن تنفك عن صورة ما، لأن المادة محض الاستعداد وتحتاج إلى صورة لكي تكون متحصلة ولها فعلية. خب هذه عندما فسدت الأولى وجاءت اللاحقة، هذا مر زمان آن ما المادة بلا صورة وهو محال. إذن نظرية الكون والفساد باطلة، لابد أن نأتي إلى نظرية اللبس بعد اللبس، مو اللبس بعد الخلع. وهذا اللبس بعد اللبس بأي معنى؟ هذا اللبس بعد اللبس تارة نتصور هذا من قبيل أنه جنابك تلابس ثوب تحتاني، فتلبس فوقه ثوب فوقاني، صورة على صورة، ثوب على ثوب، بنحو لو نزعت الثوب الفوقاني الثوب التحتاني ماذا؟ باق على حاله. وهكذا كلما تعدت الصور فيكون من قبيل البصلة التي لها قشور بعضها على بعض. وهذه نظرية الفعليات المتراكبة التي يقولها الشيخ مصباح في الحاشية في التعليق. ولكن هذه إشكالها شنو؟ إشكالها هو أن الصورة منشأ الفعلية، والفعلية تساوق الوجود، والوجود ماذا؟ له حد لأنه وجودات متناهية. فإذا تعددت الفعليات والوجودات يعني تتعدد الماهيات، يعني يلزم كثرة الواحد وهو محال. كل واحد منا يرى ذاته أنه واحد لا أنه متعدد.
واضح هذا المطلب؟ تبقى عندنا نظرية ثالثة. يعني ماهيات متباينة. أنا بدي أقول الماهية حد الوجود، فإذا كانت حدود وجود متعددة يعني ماهيات متعددة. يعني شنو؟ أنا ما أريد أقول هذا، بس شنو معنى هذا؟ يعني شنو يكمل؟ أنا أفهم مع وجود حده السابق لو مع عدم وجوده، ها؟ ومع وجود حده السابق، وهي النظرية بعد الشيخ مصباح دغط بينتها سيد، قلت إذا مع حده السابق يعني يلزم أن يكون الواحد كثير وهو محقق. فستبقى نظرية ماذا؟ ثالثة، وهو أن الذي يأتي في الحد اللاحق الصورة اللاحقة بعد حد الصورة السابقة يكون ماذا؟ تزول، يعني الفعلية السابقة تزول، ولكن الفعلية السابقة حدا ومحدودا تزول، لو حدا فقط تزول، ولكن كمالها موجود في هذه الصورة اللاحقة وزيادة. فلهذا هذه الصورة اللاحقة لها كل آثار الصورة السابقة وزيادة. واضح صار المطلب يولا؟ إذن هذه الصورة في الرتبة اللاحقة مو أنها أبطلت الصورة السابقة حدا ومحدودا، وإنما أبطلت ماذا؟ أبطلت حد الصورة السابقة. فإذا بطل حدها بعد ذلك تبقى صورة أو لا تبقى صورة؟ إذا لم يكن لها حد فإذا بعد تكون صورة أو لا تكون صورة؟ لا تكون صورة. إذا لم تكن صورة تكون ماذا؟ ماذا؟ تكون مادة. مادة ثانية أحسن. وهذا معنى أن الصورة السابقة تكون جزءا من المادة والمجموع من المادة الأولى، والصورة التي صارت جزءا منها تكون مادة للصورة اللاحقة، لأنه بعد أن بطلت صوريتها بعد لا تكون إلا قبول إلا استعداد. وهذه العبارة التفتوا لها النكتة، احنا في البداية ذكرنا مرارا، هنا في النهاية ذكرنا بأنه كل صورة سابقة تكون بمنزلة المادة للصورة اللاحقة. يعني شنو بمنزلة المادة؟ يعني يصدق عليها الاسم لو المحتوى أيضا موجود. ظاهر ألفاظنا أنه الاسم فقط وإلا هي صورة، بس نسميها مادة ثانية. لا مولانا، مو فقط نسميها مادة ثانية، بل هي تكون استعداد فقط، لأنه من ينتفي الحد بعد صورة مو موجودة. إذا صورة مو موجودة بعد أكو مادة، ولكن مادة في مرتبة عالية من الوجود، مو في مرتبة دانية من الوجود. ليه؟ أحسنتم، ذيك محض الاستعداد، ولكن هذه مصير استعداد ولكنه في مرتبة عالية من الوجود لا في مرتبة دانية. ليه؟ للحركة. أحسنتم، هذا بدي نقول للحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية أولا، وثانيا أن هذه الصور هي صور لصورة واحدة، ولكن نحن نقطعها في عالم الوهم. أحسنتم، ولكن الصور المتراكبة ماذا يتصور؟ صور، معنا ما عندنا صور. إحنا تقدم في بداية الحكمة وسيأتي مفصلا في مرحلة القوة والفعل أنه في الحقيقة هي صورة واحدة، ولكن نحن بمشرحة الذهن والوهم نقول هذه نمو، هذه حيوان، هذه ناطق، ولكن في الواقع هي صورة واحدة، صور متعددة لصورة واحدة. لهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، إذا سأقدر أنا في هذا البحث أجده هنا، ويتذكرون المطلب، ها؟ 203؟ وين 203؟ وين منها 203 مولانا؟ وين مولانا؟ لا هذه مال الحركة مولانا. المهم تقدم في بداية الحكمة، هنا موجود مولانا في قوة والفعل، تفصيله يأتي بعد ذلك، أنه إحنا عندما نقسم نقول هاي مرتبة وجود، هذه مرتبة ثانية، هذه مرتبة ثالثة، هاي مرتبة رابعة، هذا مو معنى أنه عندنا صور متعددة ولكن بعضها ملتحقة أو ملتصقة بالبعض الآخر، بل هي صورة واحدة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، نحن نأتي ونقطعها إلى صور متعددة، ولكن كل مرتبة لاحقة أشد وجودا من المرتبة السابقة. طبعا هذا مو في مطلق الحركات، وإنما في الحركات الاشتدادية فقط، لأن الحركات على قسمين، اشتدادية وغير اشتدادية. إحنا الآن نتكلم في الحركات الاشتدادية. إذن عندما نصل إلى الصورة، إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة لها جميع كمالات المراحل السابقة أو ليست لها؟ ليست لها جميع الكمالات السابقة، فهي واجدة لجميع الكمالات السابقة، مع بساطتها لو مع تركبها، مع بساطتها. وهذا معنى قولهم أن النوع الأخير جامع لجميع الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول السابقة عليه. هذا بحثه احنا تقدم مرارا عندنا فيما سبق. الآن هماتينا هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا يشير إليه في صفحة 211، يقول: وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة ومنشأ لانتزاعها. إذا كان الأمر كذلك، لو فرضنا أن هذه الصورة تجردت عن المادة، تفقد كمالا أو لا تفقد كمالا؟ لا تفقد كمالا، حتى كمال المادة، حتى تلك الكمالات الموجودة في المادة موجودة فيها الصورة لو مو موجودة؟ موجودة. إذن المعاد مادي لو مو مادي؟ وليه؟ استعداد، ما حد يقول بأنه استعداد موجود، هم يريدون يثبتون معاد مادي، معاد جسماني، خلاص عندنا نثبت معاد جسماني، ما حد يريد يقول أنه ثبتون معاد بحركة، ما حد قايل هذا. القائل بالمعاد الجسماني يقول لابد أكو استعداد هناك، هذا بعد منين يطلع؟ لا آية أكو ولا روايات، هو يريد معاد جسماني، خلاص عندنا نثبت له معاد جسماني. إذن لو تجرد عن هذه المادة التي هي الاستعداد والقبول، هذا معناه أن المعاد ليس بجسماني، لو يبقى المعاد جسماني، لأن الصور، لأن الصورة واجدة لجميع كمالات الأجناس والفصول السابقة. ومن الأجناس والفصول السابقة ما هو؟ الجسم. فكماله موجود لو مو موجود هنا؟ ملي؟ ياهو؟ وجود لو مو وجود الجسم، ها؟ وجود لو مو وجود، وجود مو كمال، الوجود نقص لو كمال، حده مو كمال، هو مو كمال، وإلا لا يعقل أن يكون الجسم ليس بكمال، حده ليس بكمال، أما بما هو وجود كمال أو ليس بكمال. وبعبارة أخرى، هذا الموجود المادي كمال وجود وحد، بسيط الحقيقة كل الأشياء، يملك هذا الكمال أو لا يملك هذا الكمال، ها؟ لكن يملكه بحده أو لا بحده. والجسم بيان الحد لا بيان الكمال، لأن الجسم ما هي لو وجود، والما هي شنو هي؟ حد الوجود. ولكن كمال الجسم موجود عنده سبحانه وتعالى لو مو موجود؟ موجود، لأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء. ليه؟ مولانا انتم ما حد قايل، اقول من اللقائلين بالمعاد الجسماني، ما حد يقول بانه ثبتون نفس استعداد وحركه هناك، خليتوا تدورون انه اكو استعداد لو ماكو استعداد. اقول ما حد يريد من المعاد الجسماني وجود الحركه في ذاك العالم، بعد ايه وروايه وما عندنا، الايه قالت معاد جسماني، افترض سلمنا معاد جسماني، ولكن معاد جسماني فيه حركه خروج من القوه الى الفعل، هذا بعد منين؟ وبعد لا في ايه ولا في روايه. انتم تريدون معاد جسماني، احنا بدنا نثبت معاد جسماني. ليه؟ أنه حركة، حركة واحدة من الآيات واحدة. شنو تفهمون بدلنا؟ من قال بأنه كل تغير انتقال من قوة له؟ أقول أنتم تقولون في تغير، إذن في حركة. أقول منين كل تغير؟ شنو حركة؟ شنو في الجنة؟ شنو ما عدنا حركة إحنا؟ ظاهر الآية حركة لو ظاهر الآية تغير. أنا دا أسألكم شيخنا، أنتم مو دا تستدلون، أنا بدي أقول أنتم دا تستدلون من التغير إلى على الحركة. أقول التغير أعم من الحركة، قرأتوه هنا، قرأناه في البداية، ليس كل تغير يعني حركة، شنو كل تغير حركة؟ الآية ما قالت وهذا النضوج والتبدل والتغير بمعنى الحركة الذي هو خروج من القوة إلى الفعل الذي تقولونه في فلسفتكم. المعنى إذا هالشكل بل أنا مدى أقول، إذا أنتم تقولون أنا أريد أستفيد من ظاهر الآية، شنو ظاهر الآية؟ أنه كلما نضجت بدلناهم، تبديل أكو، التبديل بمعنى الحركة. إذا تقدرون ثبتوا جيدا هذا، بعد هذا الظهور منين تجيبونه؟ أوه الحمد لله. أقول ظاهر الآية مو تحركة شيخنا، والتغير يساوق الحركة. وآخر مو أنتوا آخر شوفوا أنتوا دا تجيبون فد مقدمة المقدمة الثانية من أجل تهربون منها. أقول التغير يساوق الحركة، وأنتوا جرابكم قرأتم في البداية وهنا سنقرأ أن التغير أعم من يأتي بعد ذلك. وإلا الماهية المتساوية النسبة من الوجود والعدم إذا خرجت إلى أحد الطرفين تتغير أو لا تتغير؟ إيه، لأنه كانت حالتها شنو؟ تساوي. الآن تساوي له إلى أحدهما، ها؟ لكن كل تغيرها تغيرها تغيرت الماهية من التساوي إلى أحد الطرفين، هذه حركة. المجردات جميعا بهذا المعنى متغير، يعني خرجت من ذاتها من حد الاستواء إلى مرتبة أخرى وهي أحد الطرفين دون الآخر، لا يلزم هناك أي متغير مساوق الحركة. إذا تأملون مطلب أتصور واضح جدا على أي لحظة. إذن بناء على هذا، ثم أنا ما واجد أحد من المحققين، ها هسه ما عوام شي يقولون، ما واجد أحد محققين يقول بأنه إحنا عندما نقول معاد جسماني مرادنا همات حركة أكو، ما حد قال هذا منكم أنتوا دا أسمع، وإلا في كتبهم قايلين إحنا نريد معاد جسماني يعني أكو جسم. لا، اللي ينقل هسه اللي يقول، هسه اللي يقول، انا هذا بالامس ذكرنا قلنا اللي يقول، مو انتم قلنا اللي يقول هذا يرد عليه. لم يقل احد منهم احنا عندما نقول معاد جسماني ترى يريد خروج من القوه الى الفعل، ترى مو كل جسم، ما هو قايل هذا. انت تريد يوم القيامه من تراني تقول والله هو بكل وجودي هو، بعد اكثر من هذا تطلبني انت؟ يوم القيامة أطمئن أول ما تراني تقسم أني هو، هو هو بلا أن يتغير، يعني بكل ما كنت عليه في هذا العالم سأنتقل إلى ذلك العالم. فلهذا الآية المباركة تقول يتوفاكم ملك الموت، أو يتوفاهم الله يتوفى. شنو التوفية؟ إذا أنت عندك دين على واحد متى تقول استوفيته؟ إذا أخذته كاملا، أما إذا أخذته ناقصا هم يسمى استوفيت؟ يسمى قرآن يقول نستوفيكم من هذا العالم، يعني نخلي منكم فلشي هنا ولا ما نخلي منكم فلشي هنا، كل شيتكم ناخذه. فلهذا يوم القيامة من يرى بعضكم بعضا تقول هو 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 هو، ولكنه مع اختلاف النشأة، وهذا صريح القرآن الكريم، وننشئكم فيما لا تعلم. صريح القرآن أن النشأة هو نفس النشأة، بعد لا يقول أحد أن هذه تلك النشأة امتداد لهذه النشأة. فلهذا هذه الصور اللاحقة تكون واجدة لجميع كمالات الصور السابقة وإضافة هذه في الحركات الاجتدادية. ولا نقبل نظرية الصور المتراكبة، نظرية الصور المتراكبة. لماذا لا نقبل؟ باعتبار أنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا، هذا أولا. ومحاذير أخرى احنا أشرنا إليها في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هذا المطلب هناك أشار إليه ونحن ذكرناه وأشكلنا عليه هناك في المنهج الجديد، وإن شاء الله في مرحلة القوة والفعل أيضا سيأتي البحث ونذكره هناك مفصلا وما يرد عليه من الإشكال. قال واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت، هسه لماذا عبر بربما؟ لأنه دائما ليس هكذا تكون الصورة جزء المادة، هذه في الاجتدادية تكون الصورة جزء المادة، فتكون المادة الأولى والصورة مادة ثانية، وإلا في الحركات غير الاجتدادية ليس الأمر كذلك. ربما كانت الصورة جزءا من المادة، هذه كانت بمعنى صارت كما هو يعبر بعد ذلك، يعني صيرورة الصورة جزءا، مو كونها جزءا يعني نحن نجعلها، لا، تصير جزءا يعني لا تكون فيها إلا حالة الاستقبال، حالة القبول، حالة الاستعداد، مو نحن نسمي الصورة مادة بالاسم وإن كانت الصورة باقية على صورتها وفعليتها وحدها الوجودي، لا، مو فقط نسمي الصورة مادة، بل الصورة تكون مادة حقيقة، يعني تكون استقبال، تكون استعداد ليس إلا. قال ربما كانت يعني صارت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة، أي في الاشتدادية. طب إذا كان الأمر كذلك، يقول فلهذا كل تلك الآثار التي كانت تنتسب إلى الصورة السابقة بعد تنتسب لمن؟ للاحقة. لماذا؟ لأن ذيك صارت مادة، والمادة ليست منشأ الفعلية حتى ينسب إليها. الصورة السابقة ماذا صارت؟ صارت مادة، يعني صارت جزء المادة، يعني صارت مادة. خب إذا صارت مادة، المادة ينسب إليها أثار، لأن الآثار هي مرتبطة بالصورة، وتلك المادة صارت ماذا؟ وتلك الصورة السابقة صارت مادة، فلا معنى لأن تنسب إليها الآثار، تنسب الآثار لمن؟ لهذه الصورة اللاحقة. قال ولذا ينتسب ما كان لها، أي للصورة اللاحقة السابقة، ما كان لها من الأفعال والآثار. يقول عجيب، شنو الصورة لها أفعال وآثار؟ يقول نعم، لأنه في رتبة سابقة قبل أن تكون جزءا من المادة كانت صورة محصلة، فكانت لها آثار وأفعال. نعم، الآن عندما صارت جزءا من المادة بعد ليست لها أفعال وآثار، أعطت أفعالها وآثارها لمن؟ أعطتها للصورة اللاحقة. قال ولذا ينتسب ما كان لها من الأفعال والآثار، نقطة، نظرا أو جملة معترضة. تقول شنو الصورة لها آثار وأفعال؟ يقول نعم، نظرا إلى كونها، يعني الصورة السابقة، صورة محصلة للمادة في المرتبة السابقة، وإن صارت جزء المادة في المرتبة اللاحقة. ولذا، خلوا أليف هاي الفوق الذا، ولذا ينتسب ما كان لها لمن؟ إلى الصورة، يا صورة، إلى الصورة اللاحقة، ها، التي صارت الصورة السابقة. هذه الضمائر احفظوها جيدا. ولذا ينتسب ما كان للصورة السابقة، ينتسب إلى الصورة اللاحقة. خب يا صورة، التي صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بالنسبة إلى الصورة اللاحقة. خب إذا صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بعد ينتسب إليها أثار ليست لها فعلية، فإذا آثارها لمن لابد أن تنسب؟ تنسب إلى الصورة اللاحقة وزيادة. وهذا معنى اللبس بعد اللبس، التفتوا جيدا. إذا إذا أريد نمثل اللبس بعد اللبس، مو من قبيل ثوب فوقه ثوب آخر فوقه ثوب ثالث، هذا المعنى اللي يتبادر إلى الذهن وهي الصور المتراكبة. هذا اللبس بعد اللبس يعني شيء فوق شيء، مثل القشور أو القشر الذي يحيط بالبصل، لا، مراد من الصورة السابقة والصورة اللاحقة لبس بعد اللبس، يعني ذيك الصورة السابقة الآن إذا كان سمك 3 سنتيمتر يشتد، يصير سمك أشقد؟ سنتيمترين، ولكن هي هي وهي غيره. واضح صار؟ مو واحدة فوق واحدة، وإنما هي ولكنه اشتدت مرتبتها الوجودية، صعدت في مراتب الوجود، بعد أن كانت درجتها الوجودية 50 الآن صارت درجتها الوجودية ماذا؟ 70. قال بالنسبة إليها، ثم يضرب مثال يقول كالنبات مثلا. هذا المراد من النبات النمو، مو النبات، لأن النبات لا يمكن أن تصل إليه صورة حيوانية، لأن النبات بشرط لا، النبات لا يمكن أن يكون حيوان، النامي يمكن أن يكون حيوانا، وإلا الشجر هو ما يقدر يصير حيوان، مو النبات يصير حيوان، بل النامي يكون حيوان كالنبات، بل صورة النباتية يعني النمو، يعني أنا فلا أقول كالنبات، يعني مراده يعني نمو كالنبات مثلا. فإن الصورة النباتية، التفتوا جيدا، من هنا اتضح أن مراده من النبات مو النبات يعني الشجر، وإنما مراده النبات يعني النمو. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم، ولكن هذه الصورة النباتية لها ماذا؟ لها آثار فعلية. هي ماذا؟ هي آثار الجسم والنباتية. مو للجسم آثار وللصورة النباتية آثار، لا، جميع الآثار لمن؟ ها؟ للنباتية، للنمو. هسه تعالوا للحيوانية، للحيوانية أكو آثار الجسم والنمو والحيوانية، للإنسان آثار الجسم ونمو و و و إلى آخره إلى آخره. إذن من يحشر يوم القيامة آثار الجسم موجودة لو مو موجودة؟ الجسم موجود لو مو موجود؟ نعم موجودون، نعم استعداد ما موجود، والاستعداد مطلب والجسم مطلب آخر. هذا العالم كان يمكن أن يوجد بلا استعداد أو لا يمكن؟ الله يخلقه، فد عالم ما يتحرك شيء إلى شيء، ما يخرج فد شيء من القوة إلى الفعل، ممكن لو ممكن، جسم لو مو جسم، بل جسم، إذن الجسمية لا تلازم الاستعداد. فهم نثبت المعاد الجسماني، وهم نثبت أنه نشأة أخرى، والحمد لله رب العالمين.